الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في عمدة الأحكام في باب قصر الصلاة في السفر، وما زلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وهذا وارد في الصلاة الرباعية، أما الفجر فلا تقصر إجماعا، وهكذا المغرب لا تقصر إجماعا. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيح الإمام مسلم قال رضي الله عنه: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. قال: فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. فالمغرب تصلى على هيئتها لا تقصر، وهكذا الفجر، وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء. والحديث قال: فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، والفجر ركعتان، وإنما الإشكال وارد في المغرب، قل الفجر صلى، نعم تصلى الفجر ركعتين في الحضر والسفر، وهي داخلة في قول نائل السفر على ركعتين، لكن بقى المغرب في حديث عبد الله بن عمر دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصر المغرب، فإنه قال: فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. إذا القول أن السماع ركعتين إنما تستثني من ذلك المغرب. كنا قلنا المغرب والفجر، استثناء الفجر لا يستقي، وإنما تستثنى المغرب. الفجر يستثنى من القصر، ما هو من هذا الحديث. الفجر لا يقصر اتفاقا، وهكذا المغرب، لكن في هذا الحديث الإشكال وارد في صلاة المغرب وغير وارد في صلاة الفجر. وقد دلت السنة مع الإجماع أن المغرب تصلى ثلاثا في الحضر والسفر، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، ولم يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في إقامته في السفر، ولا في أثناء سيره، وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام في سفره أياما، فكان يقصر النبي عليه الصلاة والسلام في وقت سيره وفي وقت إقامته في سفره. ف ولم يأتي في حديث أن النبي ولم يأتي في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته في إقامته في السفر. فالمسافر يأخذ أحكام السفر في أثناء سيره وفي أثناء إقامته. والإقامة في السفر لا تخرج المسافر عن أحكام السفر. الإقامة في السفر لا تخرج المسافر عن أحكام السفر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم أياما في سفره. وقد تنازع العلماء في ذلك، فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحديد الإقامة في السفر بمدة معينة يجوز فيها القصر، وما زاد فيمنع من ذلك. كما ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن هنالك إقامة في السفر لا يقصر فيها المسافر، وهنالك إقامة في السفر يقصر فيها المسافر. وهذا القول ليس له مستند قوي من حيث الأدلة الشرعية، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الإتمام في إقامة السفر، طالت الإقامة أو قصرت، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث غد. أما الأئمة فتنازعوا في هذه المسألة. والمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا نوى إقامة 11 صلاة 21 صلاة فله القصر، وإذا نوى أن يقيم أكثر من ذلك فيجب عليه الإتمام منذ نزوله، يجب عليه الإتمام منذ نزوله في المكان الذي أراد أن يقيم فيه. فحد ذلك بالصلوات على المشهور من مذهب الإمام أحمد، حد ذلك بالصلوات. وأوصل ذلك إلى 21 صلاة، وما زاد على ذلك فيخرج عن أحكام السفر. وعمدة الإمام أحمد رحمه الله هي إقامة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل تنقله في أفعال المناسك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في الرابع من ذي الحجة وخرج في الثامن، يعني مكة الرابع والخامس والسادس والسابع. كم هذه الأيام؟ هذه 4 أيام. صلى الفجر في يوم الثامن في مكة. الأربعة الأيام كم فيها صلوات؟ ها؟ شو الصلاة؟ وفي يوم الثامن صلى الفجر. كم بلغت؟ نعم بلغت 21 صلاة. ثم انطلق إلى منى فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات. الشيء من ذلك أنه بقى في مكة، أقام فيها في سفره قبل تنقله في المناسك مقدار هذه الصلوات. وهذا القول فيه نظر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى في مكة 20 صلاة ولم يصلي 21 صلاة، فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله فيه نظر. وذلك أنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في ذي طوال لما قدم في حجة الوداع إلى مكة، قبل أن يصل إلى مكة بات في ذي طوال وصلى فيها الفجر، ثم اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مكة نهارا، فتكون صلاة الفجر في اليوم الرابع إن صلاها في ذي طوال. إذا أنقصنا صلاة وزدنا صلاة في صلاة الفجر في الثامن، كم تصل عدد الصلوات؟ 20 صلاة. هذه الصلوات التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في إقامته في مكة. فالإمام أحمد رحمه الله اعتمد على ذلك، وليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قدم في يوم الثالث أنه كان سوف يتم، ولو قدم قبل ذلك أنه كان سوف يتم، ليس في الحديث ما يدل على ذلك، وإنما حصلت موافقة بأن قدم في يوم الرابع وكان الحج في يوم الثامن، فتوافقت هذه الإقامة مع قدومه، لا أنها إقامة مقصودة يتعلق بها أحكام السفر، وإنما حصل على سبيل الموافقة، فإنه قدم في يوم الرابع وكان بينه وبين الحج تلك الأيام، فقصر فيها إلى أن جاء الحج وتنقل في المناسك واستمر في القصر. فليس هنالك ما يدل لا من قريب ولا من بعيد على أنه لو زاد يوما لا أتم، ليس هنالك ما يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد. والإمام الشافعي والإمام مالك الشافعي حدى ذلك بما زاد على 3 أيام، يعني إذا نوى أن يقيم 3 أيام فيأخذ بأحكام السفر، وإذا نوى أن يقيم 4 أيام فما زاد فلا يترخص برخص السفر. ولم يدخل رحمهم الله ولم يحسب رحمهم الله يوم الدخول ويوم الخروج، أخرج من الحساب يوم الدخول ويوم الخروج، يعني إذا نوى إقامة 3 أيام من غير يوم الدخول ويوم الخروج له أن يأخذ برخص السفر، وإذا نوى إقامة 4 أيام بخلاف يوم الدخول ويوم الخروج لا يأخذ بأحكام السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام متى دخل مكة؟ في يوم الرابع، وكان الخروج في يوم الثامن، كم الأيام التي مكة الآن؟ ها؟ التي هي 5 والـ6 والـ7. وأخرج رحمهم الله يوم الدخول ويوم الخروج. وأبو حنيفة حد ذلك ب15 يوما، حد ذلك بـ15 يوما والحجج في ذلك كما عرفنا ليست بقوية وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك فأقام يوم الفتح 19 يوما وفي حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري قال أقمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام 19 نقصر الصلاة فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا هكذا يقول عبد الله بن عباس فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام هذه المدة وهو يقصر الصلاة فإذا أقمنا مثل هذه المدة قصرنا وإذا زدنا على ذلك أتممنا والنزاع في ذلك كثير بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وقد قال أبو جمرة لعبد الله بن عباس إن نذهب للغزو بأذربيجان ونطيل الإقامة فقال فكيف نفعل فلا صلي ركعتين ولو مكثت 20 سنة ومكث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في أذربيجان 6 أشهر وهو يحصل الصلاة وكان منعه من الخروج نزول الثلج والتأول بأن عبد الله ابن عمر لم يعزم الإقامة وأنه كان يرى أنه غدا يخرج أو بعد غد فيما فيه من البعد فإن الثلج لا يزول كما قال أهل العلم في أقل من 4 أشهر ما يزول خلال يوم ولا يومين فلا بد أن عزم عن الإقامة في مدة طويلة فإن الثلج في مثل تلك البلاد يمكث الأشهر المتطاولة فلم يكن مترددا فإن المتردد عند أهل العلم الذي لم يعزم الإقامة له أن يقصر ولو إلى سنين وهو الذي لا يدري متى يرجع إلى بلده ربما يرجع اليوم وربما يرجع غدا لم ينوي إقامة طويلة وإنما يقول أرجع غدا ويأتي الغد فيقول أرجع غدا ويأتي الغد ويقول أرجع إن شاء الله في الغد فهذا المتردد يقصر من الصلاة أبدا إلى أن يرجع وعبد الله بن عمر لم يكن مترددا فإن الثلج لا يزول إلا بأشهر متطاولة بأشهر كثيرة فلا بد أن عزم على الإقامة مدة طويلة والآثار في ذلك متكاثرة عن الصحابة وعن غيرهم في قصر الصلاة في المدة الطويلة، فتحديد ذلك بثلاثة أيام أو بإحدى وعشرين صلاة تحديد ليس له مسند قوي، ولم تأتي الأدلة الشرعية بتحديد ذلك، وما لم يحدد بالشرع رجع فيه إلى العرف، والإنسان إما مسافر وإما مقيم، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين، إلى ضاع وهو المسافر وإلى مقيم، فإما مسافر وإما مقيم، فما دام مسافرا فيأخذ أحكام السفر طال ذلك أو قصر، وإذا كان مقيما أخذ أحكام الإقامة، والإقامة في السفر كما عرفنا ليس لها حد معين، الإقامة في السفر ليس لها حد معين، فإذا خرج الإنسان عن كونه مسافرا بأنه الإقامة المطلقة والاستيطان فهذا خرج عن مسمى السفر، إذا نوى الإقامة والاستيطان فقد خرج عن مسمى السفر، وإذا ما زال مسافرا لم ينوي الإقامة في البلد فمسافر وإن طالت إقامته في سفره، وإن طالت إقامته في سفره. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في أحكام السفر، والعلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وجماعة من أهل العلم. وهذا القول أقرب من حيث الأدلة ومن حيث الآثار الواردة عن جماعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والتحرير كما عرفنا ليس له مسند قوي من حيث الأدلة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن هذا من باب الاحتياط، أنه قال ذلك احتياطا، فهو من هذا القبيل، نظر فيه الإمام أحمد رحمه الله إلى معنى الاحتياط، لأن له مسند قوي من حيث الأدلة الشرعية، وإنما أخذ ذلك ما أخذ الاحتياط. قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، وأما عثمان رضي الله عنه فإنه تأول في آخر خلافته وأتم في منى وصلى أربعا رضي الله عنه، والعلماء تنازعوا في تأول عثمان لذلك، فمنهم من قال أنه تأهل أي اتخذ له أهلا في مكة في منى فأتم، ومنهم من قال خشى من جهل الأعراب أن يظن أن الصلاة ركعتان، أن الصلاة ركعتان فيصلوها كذلك في الحمر، ومنهم من قال أنه تأول بأنه أمير المؤمنين وجميع البلاد بالنسبة له كبلد إقامته، فتأول هذا التأويل، ومنهم من قال تأول المشقة وأنه لا مشقة عليه وأن الرخصة إنما هي من أجل المشقة وكلها الاجتهادات ذكرها جماعة من أهل العلم من باب الاستنباط، شيء خطر على أذهانهم ولم يصرح به عثمان رضي الله عنه، وإنما احتمالات احتمالات استظهروها من فعل عثمان، وفي بعضها ما فيه من الضعف، في بعضها ما فيه من الضعف ومن البعد. نكتفي بهذا وننتقل إلى الفرائض.